الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، ونحن في مغرب السبت 16 من شهر ربيع الأول عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس السابع في قراءتنا لكتاب عمدة الفقه. كنا قد وقفنا على قول المصنف باب صلاة المريض، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله ابن قدامة المقدسي في عمدة الفقه باب صلاة المريض، قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة.
قوله رحمه الله: باب صلاة المريض، أي في كيفية صلاة المريض. والمريض اسم عام يدخل فيه من عجز عن شيء من أفعال الصلاة لوجود مانع مؤقت أو لوجود مانع مؤبد، فيدخل في حكم صلاة المريض من كان مقطوع اليد أو من كان مقطوع الرجل أو من كان لا يستطيع القيام وإن لم يكن مريضا. فقوله رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. المريض له حالتان: الحال الأولى أن فعل الصلاة من قيام أو ركوع أو سجود يزيد من مرضه، فحينئذ يترك هذا الفعل وإن كان ركنا، والحالة الثانية أن هذا الشيء أو هذا الفعل لا يزيد من مرضه ولكن يشق عليه فعله، فأيضا يترك هذا الفعل، ما عدا ذلك فإنه يبذل وسعه لكي يعني يأتي بهذا الفعل. فقوله إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، هذه الحالة الأولى، فإن لم يطق فعلى جنبه، وهذه الحال الثانية، فإن لم يطق يصلي على جنبه، وطاق بمعنى قدرة، ويطق أي بمعنى يقدر، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بكسر العين وتشكيل خطأ، لعمران بن حصين وليس عمران، عمران أيضا تشكيل إعرابي خطأ، لعمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، وكان به مرض، وفي بعض الروايات أنه كان به مرض البواسير، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، فعلق الأمر على الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة طلب الفعل، فإن طلبت فعله ووجدت مشقة أو لم تقدر فحينئذ أنت معذور. إذن يصلي الإنسان قائما إن لم يستطع قاعدا. طيب إذا كان قاعد أيهما أولى، القاعد على الكرسي ولا القاعد على الأرض؟ لا، القاعد على الكرسي أولى، لأنه أقرب إلى القيام، أقرب إلى القيام. وقال فإن لم يستطع فعلى جنبك، على جنبك يعني أنك تجلس ولو متكئا، تصلي ولو متكئا، سواء كانت كنت ممدودا أو غير ممدود. فإن شق عليه فعلى ظهره، مستلقى، فعلى ظهره أي مستلقى. فإن عجز عن الركوع والسجود حتى على ظهره أو ماء بهما إيماء برأسه، أو ماء بهما إيماء برأسه. فإن عجز عن إيماء رأسه فإنه يصلي في قلبه، يصلي في قلبه حاضر القلب، يستحضر الركوع، يستحضر القيام والركوع والسجود. بالنسبة للذين يصلون على الكراسي، إذا كان الرجل يستطيع القيام لكن لا يستطيع الركوع والسجود، انتبه الآن، يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع والسجود إلا على كرسي، فإنه يقف مع المصلين، يقف مع المصلين ويجلس على الكرسي وقت الركوع والسجود. وإذا كان لا يستطيع القيام لكن يستطيع القعود، الركوع والسجود، فيجلس على الكرسي، فإذا ركع الناس يركع معهم ويسجد معهم. إذا كان لا يستطيع القيام ولا الركوع لكن يستطيع السجود فقط، فمن أول صلاته يجلس على الأرض ولا يجلس على الكرسي. قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. لا يخلو أن يكون الرجل المغمى عليه، أن يكون مغمى عليه مدة طويلة كثلاثة أيام فصاعدة، وأن يكون المغمى عليه إغماء قليلة كيوم وليلة وهذا أقل، أو كثلاثة أيام فما دون. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن الإغماءة إذا كانت قليلة فإنه يقضي الصلاة التي فاتها. إنسان أغمي عليه الظهر فأفاق العشاء، يقضي الصلوات الفائتة. فإن قال قائل فإنه ليس مخاطبا، قلنا ليس مخاطبا لأنه في حكم النائم، النائم مخاطب بالصلاة، فإذا ما صح عليه أن يقضي. طيب لماذا لا نلحقه بالمجنون الذي لا يدرك لأنه لا عقل له؟ قلنا لأنه أفاق، فلما أفاق علمنا أنه ليس بمجنون. طيب إن أغمي عليه بحيث شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، ماذا يفعل؟ قال: فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. إذا صعب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لشغل أو عمل أو نسيان، فيجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما سواء تقديم أو تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما سواء تقديم أو تأخير. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعله واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. وهذه مسائل مهمة الآن. لو أن مريض شق عليه أداء كل صلاة في وقتها، كذلك المريض إذا شق عليه أداء كل صلاة في وقتها فإن له الجمع، لحديث ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير ما سفر ولا مطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، ألا يوقعهم في الحرج. فهذا في المريض ومن في حكم المريض كالمتعب الشديد التعب وأصحاب الأعمال الشاقة، فلهم أن يجمعوا بين الصلاتين الظهر والعصر ولو لم يكونوا مسافرين ولا في مطر للمرض والمشقة، للمرض والمشقة، وبين المغرب والعشاء. لكن يشترط في الجمع كما قال المصنف نية الجمع، يشترط في الجمع نية الجمع عند فعلها، واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، يعني تفرقة يسيرة حتى يمكن للمصلين الذين فاتتهم ركعة أو ركعتين أن ينتهوا منها لا بأس، وإلا فلا. قال: وإن أخر يعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. إن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. إن أراد جمع التأخير فلا بد من استمرار العذر حتى يجوز له جمع التأخير. فمثلا لو ما صلى الظهر قال أصليها مع العصر، ثم كان مركب بربيش فأزالوا البربيش، قالوا الآن تقدر تصلي، تقدر تسوي اللي تبيه، ولم يدخل وقت العصر، ما يقول خلاص ما دام نويت صلاة جمع تأخير أنا أصليها في وقت، خلاص زال العذر، عذر يصلي الظهر في وقت، لأن من شرط صحة جمع التأخير استمرارية العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر دفعا للحرج، ويجوز للمسافر، ويجوز الجمع. فالجمع في السفر، الجمع في السفر سنة ولا جائزة؟ جائزة وليست بسنة. الجمع في السفر بين الصلاتين جائزة وليست بسنة. السنة القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في أحد أسفاره أنه أتم الصلاة، ولكن ثبت عنه أنه كان يصلي صلوات لوقتها في السفر أحيانا. إذن يجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين خاص. هذا هو مذهب الحنابلة، أن الجمع بين المطر أو الجمع في المطر جائز خاصة في صلاة المغرب والعشاء. والشافعية والمالكية يرون جواز الجمع بين الصلاتين في المطر ولو في الظهر والعصر، إذا كان المطر شديداً وإذا كان الطرق مطيناً وكان الناس يخافون. هذا مختصر ما يتعلق بصلاة المريض والجمع بين الصلاتين. طيب، إذا أراد إنسان يسافر، هذا كثير ما نسأل عنه، في المطار إما أن يجمع بين الظهر والعصر قبل وقت العصر ثم يركب الطيارة وهو في المطار، يجمع ويقصر ولا يجمع بلا قصر؟ يجمع بلا قصر، لأن مطار الكويت داخل المدينة، يجمع بلا قصر، فيصلي الظهر أربعا والعصر أربعا ثم يركب الطيارة. طيب، إذا كان يصلي المغرب والعشاء نفس الشيء، يجمع بينهما جمع تقديم بلا قصر ما دام في المدينة. أما إذا أراد أن يؤخر المغرب إلى العشاء في المدينة التي يتوجه إليها فحينئذ يجمع ويقصر. نعم، ايش تقول شيخ؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإغماء إذا زاد عن 3 أيام فلا صلاة على الرجل، لأنه ليس بمخاطب، وإنما المخاطب من أشبه النائم، والنائم هو الذي لا يمكن أن ينام أكثر من 3 أيام، ما في إنسان ينام أكثر من 3 أيام. على إيش؟ ما في نص، ما في نص على أن المغمى عليه صلاة، والأصل البراءة لمن لم يكلف، وإنما قلنا عليه القضاء في حال الإغماء إذا ما أشبه النائم، فهو مفهوم النص كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة 2 قاصدين وكان مباحا لهم، فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر، أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام وللمسافر أن يتم. والقصر أفضل ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
باب صلاة المسافر. المسافر هل هو اسم لغوي أو اسم شرعي أو اسم عرفي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسافر أو السفر اسم عرفي، اسم عرفي، فما عد في العرف سفرا فهو سفر، وما لم يكن في العرف سفرا فليس بسفر. مثلا الناس يأتون من مسافة 200 كيلو إلى القاهرة، وفي عرفهم ليس هذا سفر. وين راح فلان؟ قال راح عمله في القاهرة. في عرفنا في الكويت إنسان يذهب من الكويت إلى العبدلي أكثر من 120 كيلو لا يعد سفر، فلو سألوه أين ذهب فلان ما يقولون سافر، إنما يقول راح المزرعة. إذن السفر الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسافر هو من سافر سفرا عرفيا. وعلامة ذلك، كيف نعرف أنه سافر؟ علامة ذلك أن يودع أهله ويحزم أمتعته، هذه علامة المسافر. أما واحد رايح العمل إن شاء الله 300 كيلو هذا ما يعتبر مسافر، لا ودع أهله ولا أخذ أمتعته ويرجع من يومه، ليس هذا سفرا. ولذلك اختلف العلماء في تحديد مسافة القصر، اختلف العلماء في تحديد مسافة القصر، كم مسافة القصر بناء على ماذا؟ بناء على اختلافهم في تعريف السفر. ولو أنهم نظروا إلى أن السفر شيء عرفي فقد يكون في هذا العرف السفر مسافته قصيرة، قد يكون في هذا العرف السفر مسافته طويلة. إذن السفر تعريفه بالمسافة فيه نظر، لأن ما يكون سفرا في مسافة عند قوم لا يكون سفرا في مسافة عند آخرين. وحكايات حكايات الأحوال التي حكاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر إلى كذا وسافر إلى كذا، هذه حكاية حال عن أمر واقع وعرف سائد، وليس هو دليل التحديد. حكايات أحوال عن أمر واقع وعرف سائد وليس هو دليل التحديد. ولهذا اختلف العلماء في كم مسافة القصر وكم يوما يعتبر الإنسان مسافرا، كل ذلك بناء على هذا الاختلاف. قال المصنف رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين. الفرسخ في اللغة المكان أو الزمان الطويل الذي يسير الإنسان فيه ليلا أو نهارا، وهو مقياس في القديم، مقياس طولي في القديم يستخدم بقدر 3 أميال من أميالنا اليوم. الفرسخ ما يقارب 3 أميال، ما يقارب 3 أميال في عرفنا اليوم. وهنا قال 16 فرسخا، إذا قلنا الفرسخ 3 أميال وضربناها في 16 كم يصير؟ كم ميل؟ 48 ميلا. 48 ميل يعني كم كيلو تقريبا؟ إذا كان الكيلو يساوي ميل 80 تقريبا أو 82 تقريبا، لأن الكيلو يعني أكثر من أقل من الميل بحوالي الربع أو أكثر بحسب ما أعرف. على كل حال، هذا عند جمهور العلماء أن أقل مسافة للقصر 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين، أي على الأقدام، مسيرة يومين قاصدين على الأقدام. ومعنى قاصدين أي يكون السير فيه لا سريعا ولا بطيئا. وقوله: وكان مباحا له، إذن السفر غير المباح لا يجيز القصر في الصلاة ولا أحكام المسافر. السفر المحرم، السفر المكروه، لا يمكن أن يأخذ المسافر فيه أحكام المسافرين عند الحنابلة، وهذه من مفردات مذهب الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن الله قال غير باغ ولا عاد، فإنما أباح الله للمضطر أكل الميتة غير باغ ولا عاد، والمسافر سفرا محرما هو باغ وعاد، فكيف نبيح له ما أبيح لمن كان مطاوعا لمن كان مطيعا. فأباح الله الميتة للإنسان المضطر أن يأكله إذا لم يكن باغيا ولا عاديا، فكذلك العكس بالعكس، ليس للباغي والعادي أن يترخص برخص أهل الطاعة والعبادة. وهذا كلام وجيه. وجمهور العلماء يقولون بأن المسافر يأخذ حكم السفر سواء كان سفره مباحا أو غير مباح. والسفر ينقسم إلى 3 أقسام: سفر طاعة وعبادة، وسفر إباحة، وسفر محرم. سفر الطاعة والعبادة كالسفر للعمرة والحج وقصد المساجد 3 وصلة الرحم وطلب العلم ونحو ذلك. والسفر المباح سفر التجارة ونحو ذلك. والسفر المحرم هو السفر لإعانة المفسدين أو الخروج مع الخارجين ونحو ذلك. قال المصنف: فله قصر الرباعية خاصة. وهذه مسألة مجمع عليها بين أهل السنة، أن المسافر يقصر الرباعية فقط ولا يقصر المغرب إجماعا. لماذا؟ لأن المغرب وتر النهار، فلا يتصور فيه القصر، لأن قصره 1.5 ركعة، ولا توجد صلاة اسمها 1.5 ركعة، فيها 1 ركعة و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11. لكن ما يوجد صلاة 1.5 ركعة إلا أن يأتم بمقيم. وهذه أيضا مسألة متفق عليها بين الأئمة 4، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم الصلاة. قاله الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، خلافا لما ينقل عن بعض الظاهرية. قال: أو لم ينوي القصر. طيب، إنسان صلى ما نوى القصر، صلى صلاة الظهر ولم ينوي القصر، يتمها لأنه على الأصل، الأصل الإتمام، لأنه على الأصل. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أيضا يتمها. لماذا لو نسي صلاة حضر وتذكرها في سفر يصليها تامة؟ لأن الصلاة في الغالب أو دائما نغلب جانب الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل الإتمام. نغلب جانب إيش؟ الأصل، والأصل الإتمام. إذن لاحظوا، الأصل أن المسافر يقصر الرباعية إلا في الحالات الآتية: إذا صلى خلف مقيم يتم، لم ينوي القصر يتم، نسي صلاة حاضرة وذكرها في السفر يتمها قضاء، نسي صلاة في سفر فتذكرها حضرا يتمها قضاء. قال: أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. عليه بمعنى يلزمه، بمعنى يلزمه الإتمام، يجب عليه الإتمام. وللمسافر أن يتم. هل يجوز للمسافر أن يتم؟ الجواب نعم. لو كنت أنا مسافر مثلا في مكان، ذهبت إلى الإمارات وقدموني للصلاة، وخشيت أن الناس لو صليت صلاة مسافر ألا يعرفوا كيف يتصرفون، فأتممت صلاة العشاء، جائز مباح بلا كراهة. إذن يجوز للمسافر أن يتم الصلاة. متى يكره للمسافر أن يتم الصلاة؟ إذا كان يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول: لا، الرغبة عن السنة مكروهة، واعتقاد أنها أن صلاة المسافر القصر أنها باطلة هذه محرمة. ولذلك من علامات أهل السنة أنهم يرون جواز القصر في السفر خلافا لبعض الخوارج الذين لا يجوزون القصر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما يجب عليه القصر، ما فيه جواز، يجب عليه القصر، فإن تمها قبلت منه ركعتان والزائد نفل. قال رحمه الله وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه سنة، لأن القصر سنة واتباع السنة أفضل. ومن نوى في الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. 21 صلاة يعني كم يوم؟ أكثر من 4 أيام بصلاة واحدة. أكثر من 4 أيام بصلاة واحدة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو الذي كان يفتي به شيخنا ابن باز رحمه الله وشيخ مشايخه والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو قول جمع من السلف، جمع من السلف كما ذكر ذلك عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه، أن المسافر هو له غير يوم دخوله وثلاثة أيام مكثا، فيصير المجموع 4 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في فتح مكة وحجة الوداع كم أذن للمهاجرين أن يمكثوا في المدينة؟ من يعرف؟ لماذا أذن لهم 3 أيام أن يجلسوا؟ لأنه خشي أن يقيموا فيذهب عنهم ثواب الهجرة، فدل على أن الإقامة إنما تكون بأكثر من 3 أيام غير يوم الدخول. هذا نص أن المسافر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم في ضيافته 3 أيام ويوم وليلة جائزته، كم صار؟ 4، فما زاد عن ذلك فهو فضل. خلاص يقول له يا أخي خلاص ضيفناك 3 أيام وأربعة أيام، الحين أنت ما أنت مسافر، أنت من أهل البلد، روح دور لك بيت. فهذه نصوص صريحة، نصوص صريحة. نعم هناك خلاف من العلماء، من قال 10 أيام كما هو قول الشافعية والمالكية، ومنهم من قال 15 يوما كما هو قول الحنفية، لكن هذا استدلال بوقائع الأحوال، والاستدلال بوقائع الأحوال لا يصح. لماذا؟ لأنها واقعة حال لا تدل على العموم، بخلاف للمسافر حق الضيافة 3 أيام فهذا عام، بخلاف نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام فهذا نص عام. ولذلك أيها الإخوة هذا هو الصواب، نقول النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 18 يوما يقصر ويجمع، هذه حكاية حال. نقول المسافر له حالتان، انتبهوا لهذه المسألة، إما أن يعلم كم سيمكث من يوم أن انطلق من أهلي، سيقولهم أنا أجلس أسبوع وأرجع، رايح مكة أسبوع وأرجع، سيمكث في مكة أسبوع، إذن هو يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام، فبمجرد أن يصل هو مقيم. لماذا؟ لعلمه بالإقامة، لعلمه بالإقامة. النوع الثاني من لا يعلم كم سيمكث. الأول إذا علم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام هو مقيم، إذا علم أنه سيمكث 4 أيام فأقل فهو مسافر. الثاني لا يعلم كم سيمكث، يقول إن شاء الله يومين 3 أيام وأنا راجع، راح هناك سوى الفحوصات قالوا له إن شاء الله بعد يومين تطلع، اتصل على أهله قال لهم يا جماعة ترى بتأخر يومين، بعد يومين قالوا له بعد يوم، بعد يوم قالوا له بعد 3 أيام، بعد 3 أيام، كل يوم المسكين يريد أن يرجع لكن الظروف تحتم عليه المكث. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
كل يوم ينتظر غدا أو اليوم سيأتي المشركون ويقاتلهم، ما جاءوا، قالوا بكرة، ما جاءوا، قالوا بكرة، ما جاءوا، مكثوا 18 يوما على اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، ما جاءوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم كم سيمكث. إذا لا يجوز الاستدلال بهذه الحالة، لماذا؟ لأنه لم يعلم كم سيمكث. مثل هذا ما جاء عن ابن عمر أنه مكث في أذربيجان شهرين يقصر الصلاة ويجمع بينها. لماذا لا يعتبر؟ لأن هذا الفعل من ابن عمر، لأنه كل يوم يشيل متاعه ويحطه وراء ظهره ويمشي، ولما يخرج من البلد يجد الثلوج فيرجع، اليوم الثاني نفس الشيء. إذن هو يريد كل يوم، نية السفر متجددة ولا منتهية؟ ها؟ إذن نوى الإقامة؟ ما نوى الإقامة. نية الإقامة إنما تكون بالعلم وبالمكث. أما من يقول اليوم أسافر غدا أسافر اليوم أسافر غدا أسافر، هذا عنده نية السفر متجددة وأعمال المسافرين عنده مستحدثة فليس بمقيم. إذن هذه مسألة مهمة، من يذهب للدراسة يمكث في مكان. أخوان جايين هنا في يدرسون في الكويت مثلا، يعلمون أنهم سيدرسون 6 أشهر 3 أشهر سنة سنتين 4 سنوات، هؤلاء يعلمون كم سيمكثون، إذا ليسوا بمسافرين. لذلك قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، يعني حال كونه عالما كم سيمكث، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. ها، ما معنى وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا؟ هذه الحالة الثانية، لم يعلم كم سيمكث، كل يوم يقول اليوم بكرة اليوم بكرة، هذا يقصر حتى يحصل له أحد العلمين، إما العلم بالمكوث وإما العلم بالارتحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وربانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
قوله باب صلاة الخوف، صلاة الخوف إما أن يكون في الحضر وإما أن يكون في السفر. فإن كان في الحضر ويستطيعون أن يصلوا الجماعة في المسجد فيصلونها خفيفة، يصلونها خفيفة، وإن لم يستطيعوا أن يؤدوها في المسجد لأن العدو محاصر لهم فيصلونها كيفما استطاعوا فرادا أو جماعات لكن تامة. يصلي الإمام ببعضهم ركعتين ثم يتمون لأنفسهم، ويصلي بالآخرين ركعتين ثم يتمون لأنفسهم، فيصبح للإمام 4 ركعات وهم كل واحد من الجماعتين صلوا مع الإمام ركعتين وصلوا لأنفسهم ركعتين وأتموا. فإن لم يستطيعوا إقامة الجماعة كان يكون كل واحد منهم في خندقه وفي محله، فيصلون كل واحد منهم في محله، إذا استطاع أن يستقبل القبلة فحسن، وإذا استطاع أن يركع ويسجد ويقوم فحسن، وإلا فيصلي حسب استطاعته. فإن لم يستطع استقبال القبلة يصلي إلى أي وجهة كان وجهه، فإنما تولوا فثم وجه الله. أما المسافرون الذين يكونون في سفر ثم يخافون، فإما أن يكون خوفهم من مطالبة العدو لهم، يركضون والعدو وراءهم، فهؤلاء لا يستطيعون الوقوف ولا القيام للصلاة ولا الجماعة، فيصلون على دوابهم راكبين يركعون ويسجدون وهم ماشون، أو ماشين يركعون ويسجدون إيماء. فإن كانوا في حرب وهم على سفر والعدو في وجاه العدو، فيقسمون الجيش إلى قسمين، قسم يكونون في الصف الأول وقسم يكونون في الصف الثاني، فيصلي بهم الإمام ركعتين لأنهم مسافرون، فيركعون جميعا في الركعة الأولى مع الإمام، ثم يرفعون رؤوسهم جميعا، ثم يسجد الإمام بالصف الأول، فيسجدون مع الإمام الصف الأول فقط دون الصف الثاني، ثم إذا قام الإمام ومن معه من أهل الصف الأول تأخروا، وتقدم أهل الصف الثاني إلى الصف الأول فسجدوا، ثم يقومون والإمام قائم ينتظرهم، ثم يصلي بهم جميعا الركعة الثانية، فيركعون جميعا وينظرون إلى العدو لأنهم أمام القبلة جميعا، ثم بعد ذلك يقوم الإمام فيسجد بأهل الصف الأول، ويقوم أهل الصف الثاني ينظرون إلى العدو، ثم إذا جلسوا للتشهد يسجد أهل الركعة أهل الصف الثاني فيسجدون، ثم يجلسون للتشهد فيسلم بهم جميعا. هذه صورة من صور صلاة الخوف إذا كان العدو في قبلة المسجد. إذا كانت العدو في غير قبلة المسجد فيصفهم الإمام صفين، فيصفهم الإمام نصفين، نصف يصلي بهم الإمام ونصف في مقابلة العدو، فيصلي الإمام بالنصف الأول ركعة، ثم يقوم الإمام ينتظر وهم يتمون لأنفسهم ركعة، ثم يذهبون إلى مكان الآخرين، والآخرون يأتون ويقتدون بالإمام في الركعة الثانية للإمام وبالنسبة لهم الركعة الأولى، ثم يركع بهم الإمام ويسجد بهم الإمام، ثم يجلس الإمام للتشهد، ثم هم يأتون بركعة، ثم يجلسون للتشهد فيسلم بهم الإمام جميعا، فيكون الأولون حصلوا تكبيرة الإحرام مع الإمام، ويكون الآخرون حصلوا التسليم مع الإمام. هذه صورة ثانية من صور صلاة الخوف. قال المصنف: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ست صفات. كم صفة؟ ست صفات، رواها الإمام مسلم في صحيحه والبخاري. أي صفة منها أمكن تطبق، أي صفة منها أمكن تطبق. قال: والمختار منها، هذا في حال الاختيار، في حال إمكان الاختيار، أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. هنا صورة أخرى، أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم ينصرفون من أنفسهم ولا ينصرف الإمام، ثم يقوم الإمام ويصلي للثالثة نافلة بالنسبة للإمام فرض بالنسبة للطائفة الثانية، فيكون الإمام له أربع ركعات، والطائفة الأولى ركعتين والطائفة الثانية ركعتين. هنا قال: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. صلوا، أحسن، صلوا بفتح اللام على صيغة الماضي، ما هو أمر. صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة إذا أمكن، وإلى غيرها إذا لم يمكن، يومئون بالركوع والسجود. طيب، وكذلك إذا كان في حال التحام الجيش، التحم الجيشان فخاف الرجل أنه إذا لم يصلي المغرب أن يخرج الوقت، فيصلي وهو يقاتل، لا بأس بذلك، يصلي وهو يقاتل. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يفعله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء، وبينه وبين الجامع فرسخ، فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين وتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام.
قوله: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات الخمس في يوم الجمعة على صفة مخصوصة فرضها الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الجمعة بدل عن الظهر، فمن لم يستطع أداء الجمعة يصلي الظهر 4 ركعات. قال رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. إلا الأصل أن الجمعة فرض على كل من فرض الله عليه الصلاة، هذا هو الأصل. الجمعة فرض على كل من فرض الله عليه الصلاة إن كان مستوطنا ببناء، هذا الشرط الأول. إن كان مستوطنا ببناء، هذا الشرط الأول. وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك، هذا يعني الشرط الثاني، أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور. إذن هؤلاء الأربعة ليست الجمعة في حقهم فرضا: المرأة والعبد والمسافر والمريض المعذور. هؤلاء الأربعة الجمعة ليست لازمة لهم. من عدا ذلك من المسلمين فالجمعة لازمة لهم، لعموم قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقوله: إن كان مستوطنا ببناء، فيه دلالة أن الجمعة لا تؤدى في الصحراء، الجمعة لا تؤدى في الصحراء ولا في البوادي. لو كان 3-4 راحوا البادية، 50-100 شخص راحوا البادية، لو كان كل هؤلاء ذهبوا إلى البادية للبر يستأنسون، وجاء وقت الجمعة ليس لهم أن يقيموا جمعة. لماذا؟ لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان في أسفاره ولم يقم الجمعة ولم يأمر أهل البوادي بإقامة الجمعة، مع أن أهل البوادي أحيانا يتجاوزون 100 و200 و300، بل كان يأمرهم بأن يأتوا إلى المدينة ليشهدوا الجمعة. فدل على أن الجمعة لا تقام إلا ببناء. لو كان هناك بنيان 4-5-6-7 بيوتات مبنية فأقاموا الجمعة لا بأس. هل يشترط للجمعة بناء مسجد؟ الجواب: لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق من قباء أدركته صلاة الجمعة وهو بين قباء والمدينة فصلاها في مكان بين قباء والمدينة في البنيان ولم يكن هناك مسجد، ولم يكن هناك مسجد. أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بين قباء وبين المدينة. إذن لا يشترط للجمعة وجود المسجد، ما الشرط؟ وجود البنيان. وهذا قول قال به جمع من العلماء رحمهم الله تعالى. طيب لو صلى المساجين في السجن الجمعة وما عندهم مسجد لا بأس، الصلاة صحيحة لأن السجن إنما يكون في البنيان. قال رحمه الله تعالى: وبينه وبين الجامع فرسخ. مر معنا الفرسخ ثلاثة أميال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابة أهل البوادي من مسافة أميال وليس ثلاثة أميال فقط. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع متهاونا بها، متهاونا بها طبع الله على قلبه أو ختم الله على قلبه. حديث عظيم. العجب من بعض الناس يذهب إلى مزارع الوفرة ويقول أن صلاة الجمعة لا تنعقد هنا، فلا هو باللي يركب سيارته ويروح الجمعة، ولا هو يصلي الجمعة في الوفرة أو العبدلي، ويضيع على نفسه الخير الكثير. أهل البوادي يأتون من البوادي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على نوقهم على خيولهم ليشهدوا الجمعة، وهذا الرجل يزعم أنه ما دام أنه في الوفرة ما عليه جمعة. طيب اركب سيارتك روح صلي الجمعة. هذا من الغرائب والعجائب. نعم، ما في بأس ما دام أن لا يوجد مسجد قريب، لا يوجد مسجد جامع قريب، ما في بأس. لكن هل يشترط لإقامة الجمعة إذن ولي الأمر؟ جمع من أهل العلم يرون أن إقامة الجمعة لابد فيه من إذن ولي الأمر، يعني ما يصير كل واحد يصلي جمعة على كيفه وإلا يتفرق المسلمون. المقصود من الجمعة اجتماع المسلمين. وإحنا عندنا في الأوقاف صدر قرار من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفقه الله بأن لا تقام أو لا تفتح مسجد للجمعة إلا بعد الرجوع إلى إدارة الفتوى للنظر هل هذا المسجد والصلاة الجمعة فيه يفرق جمع المسلمين أو لا. لماذا صدر هذا الفتوى؟ لماذا صدر هذا القرار؟ لأنك اليوم مع الأسف كل واحد بنى له مسجد يروح يشوف له واسطة يجيب يقول صلوا الجمعة في المسجد هذا. لذلك تجد المساجد اليوم يوم الجمعة لا تمتلئ. لماذا لا تمتلئ؟ لأن كل واحد يفتح مسجد يخلي فيه الجمعة، هذا غلط. لكن لو وجد الداعي لذلك وأذن به ولي الأمر لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن حضروها أجزأتهم. انتبهوا لهذه المسألة، المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض ليسوا من أهل الجمعة، لكن لو حضروا الجمعة يصلون الجمعة وتسقط عنهم فريضة الظهر، صلاة الظهر، وهذه بالاتفاق. ولم تنعقد بهم. ما معنى ولم تنعقد بهم؟ من أهل العلم من يقول لا بد في الجمعة من عدد. كم العدد؟ منهم من قال ثلاثة فصاعدا، منهم من قال 12 رجلا، منهم من قال 40 رجل. والصواب أن الجمعة تنعقد بثلاثة فما فوق، لأن واحد يخطب واثنان جماعة يستمعون، خلاص هذا هو الصواب. فلو كان عبد وحر والخطيب يخطب الصلاة لا تنعقد. لماذا؟ لأن العبد ليس من أهل الجمعة، هذا مراده، ولم تنعقد بهم. إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. لماذا المعذور وجبت عليه وانعقدت به؟ لأنه في الأصل مكلف، وبحضوره كأن العذر قد زال، إذن تنعقد الجمعة به ويجب عليه أن يصلي الجمعة. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. قلنا لا تصح في البوادي، والصحاري، واضح؟ لا يجوز فعلها في وقتها في قرية. طيب لو ما فعلوها في الوقت حتى خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، يجب عليهم أن يصلوها ظهرا، ما في جمعة، خلاص الجمعة لا تقضى، واضح؟ الجمعة لا تقضى. وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول عند جمع من الحنفية، 40 رجل، لكن هذا ليس عليه دليل. ومما يؤكد أنه ليس عليه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة قبل أن تفرض الاستماع لخطبة الجمعة، وأصاب المدينة جوع شديد، وسمعوا بأن عيرا قد أقبلت من الشام، فخرجوا وحدانا ومثانية من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فما بقي إلا 12 رجلا، فصلى بهم الجمعة. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا جمعة لأننا أقل من 40، ولا قال الله أن صلاتكم باطل، بل قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلم. فدل على أن هذا العدد ليس عليه نص، وإنما هذه حكايات الأحوال وليست أدلة على العموم في المقال. قال وأن تتقدمها خطبتان، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول قلنا فعلها في وقتها في قرية، الشرط الثاني أن تتقدمها خطبتان، لو بدون خطبة الجمعة لا تنعقد، يصير ظهر. لو الخطيب ما جاء، قام الواحد قال يا جماعة ترى الخطيب مو جاء، من يخطب؟ ما لقوا أحد يخطب، يقوم أحدهم يصلي بهم الظهر ومع السلامة، واضح؟ وأن تتقدمها خطبتان في كل، نعم ما في بأس تأخير صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة وقت الظهر على القول المختار، فيمكن تأخيرها إلى ما قبل العصر ولو بنصف ساعة، ما يضر إذا كان هناك حاجة. لا 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 تجوز إقامة الجمعتين في المسجد الواحد. نعم هذه ما في بأس، ما دام في البنيان ما في بأس، بس يكون في الخلاء. يعني مثلا الجماعة قالوا لو صلينا في هذا المسجد ما يسعنا، نصلي في البراح الجمعة، ما في بأس. ترى إذا فتحنا باب الأسئلة ما راح نخلص. قول. نعم الذين يتأخرون يصلون ظهرا قولا واحدا، ما يمكن. لذلك جاءت المبادرة إلى الجمعة. بعض الناس اليوم يقول نفتح مسجد ثاني للجمعة، ليش؟ قال يا أخي زحمة. طيب خل الزحمة عشان الناس يتبادرون، يجي الأول يأخذ له مكان والثاني خله بالشمس يقعد يتنقع بالحر. نعم نأذن. طيب هذه مسألة مهمة الآن. الشرط الثاني أن تتقدمها خطبتان في كل خطبة، ها ماذا يشترط؟ حمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ما هو أقل الموعظة؟ أقل الموعظة اتقوا الله. إذن خطبة الجمعة الأولى والثانية لابد أن تشتمل على هذه الأمور الأربعة: حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. وأقل الموعظة قلنا الأمر بإيش؟ بتقوى الله عز وجل. ولهذا نجد في خطب الجمعة كل خطبة فيها الأمر بتقوى الله حتى تشتمل على هذه الأركان الأربعة. قال ويستحب أن يخطب على منبر، فلو خطب على غير المنبر يجوز، لكن الخطبة على المنبر سنة. فإذا صعد، صعد بكسر العين من باب علمه، فإذا صعد على المنبر أقبل على الناس. إذا صعد على المنبر أول ما يصعد ماذا يفعل؟ يقبل على الناس، يسلم عليهم، يقول السلام عليكم، ثم يجلس الإمام ويؤذن المؤذن لدخول وقت صلاة الظهر أو الجمعة، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم بعد أذان المؤذن، ثم يجلس بعد الخطبة الأولى ويطيلها أكثر من الثانية، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة. وينبغي أن تشتمل الخطبة الثانية على الدعاء للمسلمين، ينبغي أن تشتمل الخطبة الثانية على الدعاء للمسلمين، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهر. يعني لو دخل إنسان والإمام في الركوع الثاني من الركعة الثانية فأدرك الركوع إذن يصليها ركعتي الجمعة، لكن إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في السجود الأخير أو في التشهد يصليها أربع ركعات ظهرا، يصليها أربع ركعات ظهرا. هذا معنى قوله فمن أدركه معه من ركعة أتمها جمعة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الحديث واضح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة أن من لم يدرك ركعة من ركعات الصلاة فهو غير مدرك للصلاة، إذن من لم يدرك ركعة من ركعات الجمعة غير مدرك للجمعة، فماذا عليه؟ عليه الظهر. هذا قول الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله. نعم. ممكن الخطبة الأولى والثانية تترجم كلا الخطبتين، لكن بشرط واحد، أن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والأمر بالتقوى يكون باللغة العربية، ما عدا ذلك تكلم الناس بما يفهمون. فلو قال الخطيب مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم بدأ باللغة الإنجليزية، خطبة صحيحة، خلاص توفرت شروط الخطبة. المهم وجود شروط الخطبة الأربعة، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والأمر بالموعظة، فثم تكلم الناس بما يفهمون. إيش تكلمهم بما لا يفهمون؟ ما هو المالكية فقط، المالكية والحنفية، وهذا الذي جعل الناس لا يفهمون الدين. أكثر الناس اليوم في الهند وفي السند يحضرون خطبة الجمعة لا يدرون ماذا يقول الإمام. لماذا؟ لأن الإمام يتكلم بالعربي وهو لا يفهم. فماذا فعلوا؟ تركوا ترجمة الخطبة ومخاطبة الناس بما يعقلون وأتوا ببدعة جديدة. ما هي البدعة الجديدة؟ يأتي الإمام ويجلس قبل الخطبة الجمعة ويكلم مع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة، وهذا من عجائب سبحان الله العظيم. مرة حضرت خطبة جمعة في مدينة كويتا في باكستان سنة 86 ميلادية، لا تقول إني شايب ترى شباب أنا. فصليت في مسجد الجمعة، دخلت المسجد الرجل يتكلم بلغة القوم الذين هم هناك باللغة البتانية البشتو، وأنا أتسننت جلست ظنيت أنه يخطب، انتهى من كلامي ثم قام وأذن المؤذن وصلوا أربع ركعات، ثم قام يخطب بالعربية من ورقة، الورقة صفراء نفس أوراق القديمة الجلود. والعجيب أنه بعدما خطب الخطبة الثانية يقرأ من الورقة يقول اللهم أيد السلطان عبد الحميد الثاني. أقول وين سلطان عبد الحميد؟ صارنا أكثر من 100 سنة أو لا 80 سنة، الرجل وين وهذا للحين يدعو له؟ ليش؟ شاف الورقة هذه موجودة عنده بالعربية وقام يخطب منه، ما يدري هذا متى كتب. فقلت للشيخ كان معي خلنا نشوف الورقة هذه متى كتبت، فرحنا نظرنا إذا هي مكتوبة في عام 1916 ميلادية، وهو المسجد يقرون فيه من ذاك الوقت. هذه ما تصلح، أنت تقول كلام غير واقعي. طيب، قال رحمه الله تعالى يجهر فيهما بالقراءة فمن أدرك معه منها ركعة تمها جمعة وإلا تمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت، يا فهد إن خرج الوقت يصلون ماذا؟ الظهر، يصلون الظهر، أو نقص العدد، ها، أو نقص العدد، وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. إذا صلوا ركعة والعدد كامل، على من يشترط العدد 3 أو 10 أو 12 أو 40، لو صلوا ركعة والعدد كامل ثم نقص العدد، مثلا كانوا 3 ثم واحد منهم انتقض وضوءه بعد الركعة، يتمونها جمعة. لماذا؟ لأنهم صلوا ركعة جمعة بالعدد الكامل، والقاعدة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن نقص العدد ولم يتموا ركعة يصلونها ظهرا. قال: ولا يجوز أن يصلى في المصر، المصر غير مصر، ها، المصر يعني المدينة، ها، ادخلوا، قال: من بقلية وقثاية وفومية وعدسية وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما، مصرا يعني مدينة، واضح؟ أما قوله ادخلوا مصر إن شاء الله، مصر مصر القاهرة، المصر القاهرة ممنوع من الصرف، ومصرا يعني أي مدينة. وهنا قال: ولا يجوز أن يصلى في المصر أي في المدينة أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. الأصل جمعة واحدة في كل قرية في كل مدينة، لكن إذا وجدت داعي المسجد لا يسعهم، أو ناس بعيدين لا يستطيعون المجيء، فلا بأس أن يفتح لهم مسجد في مكانهم، بشرط ألا ينقصوا ولا يفرقوا جمع المسلمين وجماعة المسلمين. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين، يعني يغير كل ملابسه، مو بس ثوبين نظيفين، كناية عن الملابس الداخلية العليا والسفلى، يغير ويتطيب، مو تجي المسجد وعليك ريحة ثوم وريحة بصل، ما يصير يا جماعة. ويبكر إليها، لأن من بكر إلى الجمعة كأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا جاء الإمام طويت الصحف. قال: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. قد يقول قائل: الاستماع للجمعة خطبة واجبة، وركعتي تحية المسجد سنة مؤكدة، لماذا نقدم السنة المؤكدة على الواجب؟ لأن صلاة ركعتين لا يمنع من استماع الخطبة، ولأن الخطبة لا تفوت بالركعتين، والاستماع للخطبة بدون ركعتين يفوت الوقت. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. إذن لا يجوز لإنسان يتكلم والإمام يخطب، واضح؟ لا يجوز إنسان يكلم إنسان والإمام يخطب. بعض الناس السلام عليكم يسلم أو يصافح، ما يجوز هذا. الذي يجوز فقط أحد أمرين: أن يكلم الإمام شخصا، أو يكلم شخص الإمام. يأتي إنسان ويقول للإمام: يا شيخ قل للناس يتقدموا والناس واقفين في الخارج، هذا أمر جائز. يقول الإمام لأحد الأشخاص: لو سمحت قم من الباب حتى يدخل الناس، هذا أمر مباح. يا فلان اتق الله أغلق الهاتف، هذا أمر مباح جائز، واضح؟ إذن لا يجوز لأحد أن يتكلم مع أحد والإمام يخطب إلا الإمام يخاطب أو يخاطب. قول ها؟ لا، الكلام سرا والدعاء سرا والاستغفار سرا ما في بأس، الممنوع هو الكلام الذي فيه صوت مع الناس، واضح؟ نعم. قول: شو قلنا احنا؟ شو قلنا احنا؟ وين كنت نايم؟ قلنا تقدم هذه السنة على الواجب لأمرين: الأول أنه يمكن الجمع بين السنة والاستماع، الإنسان يصلي ويستمع، ما المانع؟ والسبب الثاني أن الاستماع لا يمكن أن يفوت، لأن الخطبة لن تنتهي في دقيقة، بينما الركعتين يفوتان، فأيهما يقدم؟ ما يفوت وما لا يفوت. لهذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.